عن الأرض، ماذا يسمى هذا؟ اغسلوا أيديكم إلى المرافق، ارفعت مرفق عن الأرض. هذا الافتراش نهى عنه النبي في الصلاة، فليعد الإنسان نفسه للموت بطلب العلم حتى لا يفعل الشيء يكرهها الله يراها منه في الصلاة. سبحانه، صل لله ويفعل الشيء يكرهها الله أن يراها منه في الصلاة. فنهى عن صلى الله عليه وسلم، والله يقول ما ينطق عن الهوى عن نبيه، نهى عن افتراش كافتراش الكلب أو السبع. شوفون السبع إذا قام رافع راسه ويلهث حاط يديه كذا، قد شفتم كلب كذا حاط يديه؟ فينزل مرفقيه لوين؟ الأرض، ويوصلها مع كفيه. بالضبط نهى النبي عن هذا في الصلاة عن هيئته. فلذلك النبي رأى رجل واضع كفيه مع مرفقيه فقال ارفع مرفقيك وضع كفيك، يعني الأرض ارفعها. هذا يدل على جهل أئمة المساجد بتفقيه الناس، فضيلة ذلك تفقيه الناس في دينه. كم مصلي يصلي ارفع له مرفقه، ارفع ارفع ارفع، يعني شيء عجيب. فهذا منهي عنه بالصلاة، أن يفترش كافتراش الكلب أو السبع. الثاني، رأى ابن عمر رجل كما عند أبي داود وغيره واضع يده اليسرى على الأرض في الصلاة، فقال هذه صلاة المغضوب عليهم. فهذا نهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة، أن يفترش بيده بإلية يده اليسرى، نعم أن يضعها متكئا عليها في ظهره كذا، هذا جلسة المغضوب عليه. وذكر ابن مفلح كراهتها، والظاهر التحريم ليس مجرد الكراهة. ابن مفلح وغيره من العلماء إذا قالوا الكراهة يعنون أحيانا التحريم وأحيانا الكراهة التنزيه، لكن تعرف ذلك من النصوص ومن أقوال أصحابهم في المذهب. فالنص لمن رأيناه كم مرة في المسجد هنا واضع يده اليسرى متكئ على إلية يده اليسرى وهو جالس، وهذه جلسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعذبون أو المغضوب عليهم. ففيه تشبه باليهود، فيه تشبه باليهود. فإذا كان النص يدل على التحريم منع وكان على التحريم. مثاله قال الإمام أحمد أكره متعة النساء، ما حكم الرجل يتزوج امرأة ويعقد عليها أسبوع ويطلقها؟ يكتب هذا في العقد. بنية الطلاق خلاف جمهور العلماء أن الزواج بنية الطلاق ليس محرم، واختاره شيخنا بن باز أنه لا، يقول بتطلقها ثم تعجبه ويبقى معها، مو مكتوب بالعقد، لكن إذا كتب العقد صار إيش؟ زواج متعة، هذا حرام. على أن شيخنا الفوزان يقول حتى زواج بنية الطلاق لا يجوز، لأنه تلاعب بأهل الزوجة، فإنهم لو عالموا أنك تطلقها في نفسك لن يزوجوك إياها. المقصود قال الإمام أحمد رحمه الله أكره المتعة، متعة النساء. هنا يقصد الإمام أحمد التحريم ولا كراهة؟ لا شك تحريم، لأن نكاح المتعة كان جائز ثم نسخ، نعم كما نسخ تحليل الحمر الأهلية ونسخ نكاح المتعة في خيبر أو كما جاء، فيحرم نكاح المتعة. أن يكتب في العقد تزوج فلانة لمدة أسبوع إلى آخره. لكن لما قال إمام أحمد أكره الخبز الكبار، وقال أكره إدمان اللحم، يقصد كراهة التحريم ولا تنزيه؟ تنزيه باختصار، لأن ما علم أن النبي يدمن إيش؟ أكل اللحم، فقال أكره يعني أن أكون على حال النبي ما ما كان عليها، كما روى البخاري في صحيح حديث أنس أن قوما كانوا يأكلون من شاة لحم فقالوا تعال كل معنا، فقال مات النبي صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز شعير، كيف أفعل يعني لا أدمن اللحم أو لا أكل ذلك، مع أنه أنا سكيت أكله لكن ما أحب أن يدمن. المقصود هذا كراهة التنزيه، لأنه أحب الإمام أن يكون الشخص على حال النبي. وبالفعل شوف سبحان الله العظيم، وإن كان الإمام ما قصد أنه يضر اللحم لكن قصد محاكاة إيش الرسول، لكن سبحان الله في العصر وجد أن الداء الدفين الإدمان على اللحم، اللحوم اللي يسمونها الحمرة فإنها تورث أملاح في الدم والنقرس والكوليسترول والضغط إلى آخره. شوف السنة كيف اللي يمشي عليها يستريح في دنياه أخرى. نعم، فالنبي ما كان يدمن اللحم صلى الله عليه وسلم، فهذا منهي عنه أن يتكئ بليت يده اليسرى على الأرض. طيب، ومن المكروهات في داخل الصلاة التشبه بالبعير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى النسائي في سننه الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهنا حصل خلاف العلماء، فادعى بعض العلماء ورأى أن هذا الحديث انقلب على راويه وأنه كان ينبغي أن يقول أبو هريرة وقد انقلب، يعني قد انقلب على راويه بمعنى أحد الرواة قلب وليضع ركبتيه قبل يديه. ليش؟ قالوا لنا البعير من المعلوم أنه يضع إيش؟ أنه يضع يديه على الأرض، فلا بد أن نضع ركبنا، وهذا خطأ في مفهوم ركب الركب فيما يعتقد فيه أو اليدعن في البعير. والصواب أن الحديث ليس بمقلوب من عدة جهات، وأن الحديث على ظاهره وأنه يضع يديه قبل ركبته. أنا أعلم أن الأكثر الآن يتقي وضع يديه على ركبتيه لفتوى منتشرة أنك إذا وضعت يديك قبل ركبتيه تشبه بالبعير. انظر الآن لما يلي. أولا، في لسان العرب لابن منظور ذكر ركبة البعير فين؟ في يديه، ويديه أصلا على الأرض، يديه على الأرض فهو وضعها بعيد، يديه أصلا على الأرض. فمن هنا قال الطحاوي معنى الحديث إذا سجدتم لا تضعوا تشبهوا البعير، فلا تضعوا ركابكم التي في أرجلكم كما يضع البعير ركبتيه التي في يديه. إذن البعير واضع يديه، فأنا أقول تشبه به إذا نزلنا على يدين، هو واضع يديه أصلا لكن ينزل على ركب في اليدين تشبه ركب الرجلين عندنا. وأنا أستغل أنكم الحمد لله قريبين مني لأرسم لكم الوجه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا مقطع عرضي للبعير، شوفوا كيف يشبه المقطع عرضي لبني آدم سبحان الله في ركبته في رجليه. سبحانك رب، هذا مقطع عرضي لبني الإنسان. فإذا هو البعير على ركبتيه التي في يديه شابه هوية الإنسان. شوف كيف يعمل الإنسان سبحان الله، شوفوا الإخوان،
هذا مقطع عرضي للإنسان هو قائم، هذا مقطع عرضي للبعير هو قائم مقدمة شايفين. طيب إذا نزل البعير بينزل كيف على ركبتيه التي وين؟ في يديه. ما تلاحظون إنه مثل ما ينزل الإنسان هذا على ركبتيه التي في رجليه، شوف كيف الشبه، وضحت؟ فإذا الحديث ليس المقلوب. ولذلك حسن شيخنا ناصر الدين الباني محدث العصر، حسن الله يرحمه، حديث الحاكم عن ابن عمر موقوفا عليه. كان ابن عمر هو صحابي، والصحابة عملهم حجة فهم النصوص، فحسن الحديث. كان ابن عمر إذا سجد يضع يديه قبل ركبته، هذا صحابي. وذلك مالك كان هذا مذهبه، مالك ورث عمل أهل المدينة، مذهبه تقديم اليدين، تعرفون صاع. وأن المالك قال لا يؤذن في ذي المولود، وفعلا الحديث ضعيف، ما يرى مالك تأديب في ذي المولود. فورث بينه وبين الصحابي نافع، نافع أخذ كل علم ابن عمر ورواياته، ومالك جلس مع النافع وكان شيخ له. فالمقصود كان الإمام مالك يرى تقديم اليدين، نعم تقديم اليدين الإمام مالك. وأبوه ابن عمر، أبو ابن عمر وعمر بن الخطاب عند الطحاوي بسند صحيح، قال علقمة الأسود رأينا عمر بن الخطاب إذا سجد يقدم ركبتيه على يديه، يخر على ركبتيه يعني التي في رجليه كما يخر البعير. فسموا نزول عمر على ركبتيه خرور ايش؟ واضح، هذا هم اهل اللغه. فحينئذ نعذر عمر بن الخطاب انه ايش؟ ما وصل له، نعم نعذر عمر بن الخطاب انه ما وصل له نص وليضع يديه قبل ركبتيه، واضح؟ لكن مهما كان لما ما راينا احد انكر على عمر دل ذلك على جواز الوجهين، انك تنزل على ركبتيك تنزل على يديك، الامر واسع، لكن الافضل على اليدين لظاهر حديث النسائي اذا سجد احدكم فلا يبرك عليه كما يبرك بعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وفعله ابن عمر ورفعه الى النبي ابن عمر، والراوي ادرى المرويه فقال رايت النبي يفعل ذلك. طيب إذن هذا وجه منهي عنه في الصلاة، وسبحان الله على التيسير من نظر إلى هذا ولم يقل بجواز الأمرين مع ورود الآثار في هذا وهذا، الحمد لله عن ابن عمر عن عمر أمر واسع، لكن الأفضل على يدين. يلا عاد كلنا بنطعن في السن أنا وأنت. يقول لي طبيب معروف الإنسان إذا عد 60 أو 65 يبدأ بشكل إيش؟ الركب مهما كان نحيف ما نحيف اجتلاء، شوفون دائما في العكاز خلاص يبدأ مشاكل الركب. طيب حينئذ إذا أخذ هذا القول يعتقد أنه زي البعير، وخاصة تشدد فيه مسكين والله بيشدد على نفسه والأمر فيه سعة، بل الأفضل على يديه لتوقي مزيد من آلام الركب، يستلقي بيديه ثم ركبته. لكن انتبه، نبه بعض مشايخنا في الحديث على أمر يخفى على هؤلاء اللي يتنازعون في اليدين والركبتين، ونبه عليه العلامة بن عثيمين. انتبه، هيئة البعير أنه يرفع مؤخرته ولا لا؟ فكذلك أنت إذا حطيت يديك واستلقيت بمقدمتك ورفعت مؤخرتك شابهت في الهيئة ولا؟ فهنا إذا مطلوب منك أن تخاف البعير في أمرين، في الهيئة وعلى أول ما تنزل. أول ما تنزل تلقى الأرض بيديك، في الهيئة تنزل قطعة واحدة، قطعة واحدة تقدم يديك، أما ما تنقلب كذا ترفع مؤخرتك ثم تقدم يديك فيصير فيك شبه في الهيئة بالبعيد. فحينئذ لا نشابه البعير لا في هيئة نزوله ولا في أول ما يتلقى منه على الأرض. واضح؟
واحد يقول من الناس الآن يا شيخ في مسائل أخرى وما أدري شلون، مسكين هذا والله ما يعرف قدر السنن. السنن والعمل بها، قال ابن تيمية قوي التوحيد. الآن بعد صلاتك بعد العرض هذا وانت قاعد توخى السنة في تقديم اليدين بعد ما عقلتها، كم صلاة صادفك لتوفى؟ صلوات كثيرة. تخيل بعد ما صرت راعي يديك 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 بالسنة حفظتها وعقلتها وصححت كبار أئمة العصر شيخنا الألباني وعمل بها مالك إمام قريب من عهد النبي إلى آخره، يديك 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 كم حسنة من نجاتك في كل سجدة اضرب. طب لعلها كفيلة، بس هذه قد تكون الحسنة تجيك من النار. فلا ينبغي التهم بالسنة. كما سمعت البعض من الجهلة يواقحني بها، يقول أنا ترى أنا أصلي زي ما اتفق يدين ركبتين أعوذ بالله، هذا عنده نفاق والله. ما يحترم السنة عنده نفاق. الإخوان المسلمين يسمونه إيش؟ مسائل السنة قشور. إيش يا أخي سيبنا من هذا القشور، خليك في اللب في اللب عفوا. يقصدون باللب وشو؟ السياسة، تحريك الشعوب لخروج على الحكام. ذلك إخواني إذا جاك وانت شرح وشير بإصبعه وكذا وطالع فيك يكره مجلسك هذا، إيش تصدع بإيش بالحق؟ وش يصد بالحق؟ النيل من ولاد العرب. تهيج الناس عليه، يقول هذا اللب حتى من جهله ما جعل لب التوحيد. ولذلك أشار شيخنا ناصر الدين الباني قال سلمنا أنها سميتها قشور. هل اللب يحافظ عليه من غير قشر؟ هل الموز يشيلها؟ شيل القشر وش تصير؟ سودة منتنة ولا؟ وبالفعل حنا ما نسخر كما قال شيخ الفوزان لما يقولون القشر ترى سخرية بالسنة، يقول الشيخ يقول. ونقول كما قال الشيخ لو سلمنا أنها قشور صارت هذه القشور تحافظ على توحيدنا، ما يسوي سنن؟ ما يقوم أول ما يقوم نوم يستاك يستنشق من خريه يدخل بيده اليمين، ترى يغفل يضعف توحيده في القلب. هذه السنن تقوي توحيدك لله، تحافظ على إيمانك سواء كانت السنن واجبة ولا مستحبة. بخلاف من يهمل السنن تشوف بعد فترة ليس عليه أثر الوقار والسكينة، لأن هذه السنن تنعكس على قلبك بالضياء حسن لها ضياء في القلب وسكينة، يعني حتى يرى عليك أثر الوقار. وليش تشوف بعض الناس سخابين ترثارين مزاحين ضحاكين ما ترتاح إذا جلست معهم؟ يحزن مع الصغير والكبير. ما هو بالذي أصاب السنن كما ينبغي؟ فلا تجد عنده من الوقار الذي هو من فروع سكينة القلب بالسنة وسكونها فيه. إذن هذا هو الفرق بين السكينة والوقار. قيل السكينة في القلب والوقار في الهيئة. ولن يكون عندك وقار ورزانة في هيئتك حتى يكون عندك سكينة في قلبك. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فتنزل السكينة في القلب بسبب غشيان حلقات العلم ودراسة العلم والعمل به والسنن. يسكن القلب الإيمان مع اليقين فتسكن الجوارح. لذلك نظر ابن المسيب إلى رجل وهو يعبث في لحية الصلاة، أنا سبحان المنظر اللي قاله ابن المسيب شافه، أنا شفته واحد يصلي مرة ويده تشتغل في لحيته كأنه كل في النعدة، ينظر إلى أسفلها من تحت وشوف واحد اثنين كأنه يعدها. ليش هذا؟ ما كلفك الله. إيه فقال ابن المسيب في هذا الذي يعبث في لحية الصلاة، قال لو سكن قلبه لا سكنت جوارحه. إذا شفت واحد
يعني كما شكا لي البعض يقول شفت بعض الناس خفيف يمزح مع الكبير والصغير ويسطح الكلام تسطيح في المجالس. قلت هذا ما بلغت السكينة في قلبه، لو بلغت وحضر حلقات العلم وكان يعمل بما يسمع، ما هو يبقى العلم شرف ويبي ترأس ويبي لله، والله سيسكن ترى عليها أثر الوقار واحترام الكبير. ايه نعم، احترام الوالدين والسكون في المجالس والذكر. ايه، اذن هذا دواء السكينة. فلا ينبغي الإنسان أن يسخر للسنن. وعمر كان يسأل أهل الشام، يقول لهم إذا جوا أهل الشام كيف عندكم الناس بالشام، يعجرون الفطور؟ تعجيل الفطور سنة ولا واجب مستحب؟ فإذا قالوا يعجرون الفطور اطمأن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجر الفطور وأخر ما عاد الفطور، هذا النص. فلا يتهاون الإنسان بالسنن، فالمتهاون بها يقول أمره للتهاون بالواجبات، يصير ينام عن صلاة الفجر، يصير عادة له إنه ما يصلي الفجر أطلع الشمس. كما سألت مرة عن شخص يقول ما أشوف الفجر وين بيته، يقول بيته هنا ليش ما يجي، يقول والله مبتلى بالنوم على الفجر. مش هذا علامة النفاق لا شك. ليش؟ لأنه عنده تذكر الطيارة، والله الساعة 3 ليقوم عينه مثل أعوذ بالله مثل الريال يقولون. لكن هذا نفاق، اللي نام عن صلاة الفجر من عادة المنافقين، نسأل الله العافية. المسلم أن يخاف الله، وأيضا إخوان إذا كانوا يحبون في الله، شيخ واحد نام عن صلاة الفجر ينصحونه، يقولون ساكتين عنه، خوفونه بالله. نعم، ولقد رأيته وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. طيب، ثم من الأشياء المنهي عنها في الصلاة أيضا، وهذه رأيتها تقريبا بالأمس، نقر الصلاة. وأنا أظن هذا من ضعف الإيمان واليقين، لأن سألت الأخ لو تسأله شفت ينقر الصلاة، كنت رايح درس مثل اليوم بالطائف اليوم بعد صلاة المغرب، صليت بالطريق وشفت واحد ينقر الصلاة. طيب يا أخي عندك رحلة بعد، يعني حتى لو إيش ما كان وش يفرق الطمأنينة في الأركان، أعد صلاتك وراح عادة إن شاء الله خير. ما يفسد هذه الصلاة كذا. فنهى النبي في الصلاة عن نقر كنقر الغراب للدم كذا، والله بعضهم كنا يشم الأرض، حتى اللي يشم شوي بس يستمكن لشمه عليك أعوذ بالله. فهذا تشبه بالغربان أو الديك أو الدجاج، ينقرون الدود نقر كذا. فينبغي الإنسان ينزه صلاته وتشبه بالذائب كالبعير. ومن ذلك أيضا التشبه بالبهائم في الصلاة بالالتفات فيها، فالنبي نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وسئل النبي عنه قال اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة الرجل، يقول الرجل صلاة تامة ينقص له من أجرها وينقص له من هذا يخليه يلتفت، شوفنا شوفنا يلعب به الشيطان مثل الزبر، شوف رقبته للكلب الثعلب كان التفاته سريع. فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، فتجده رأسه مثل الرادار أعوذ بالله. يا أخي ما عاد كلف مراقبة الناس في الصلاة، وش الفائدة من هذا؟ أنت له والشيطان يختلس من الصلاة ويسرق منها، خليه يلتفت في الصلاة. والتفات في الصلاة هل يصل للتحريم والكراهة مع ذلك؟ كراهة. ليش؟ لأن النهي إذا كان على بابه ولم يصرف فهو على التحريم، كنهي النبي عن جلوس جلسة المغضوب عليه. لكن في صحيح البخاري لما خرج النبي عليه وهو مريض فالتفتوا إليه، هذا الالتفات كان واجب؟
لا. فإذا الالتفات في الصلاة مكروه، لكنه ينبغي أو مؤكد على المسلم أن يضع عينيه في الأرض ولا يفعل إلا لحاجة، فالحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة للحاجة. يدل على ذلك النبي ما أنكر أبو بكر الصديق لما كان في صلاته واستخلفه النبي، النبي شاف نشاط وحضر المسجد وتجاسر ولين مشي قدام في الصف، فصار الناس يصفقون، ما كانوا يعرفون إيش التسبيح، فصاروا يصفقون. أبو بكر مو بعارف القصة، سامع أصوات ورا ناس يصفقون مو بعادها، أهملهم. هو مرزوق خشوع في الصلاة عظيم، ما التفت، لكن أكثر قال أكيد في شيء يعني، التفت وإذا بالرسول. طيب التفت، النبي ما قال ليش تلتفت، فدل على التفات لحاجة يزيل الكراهة. أم وذا كذا ساكن تصلي يكاغي ولدها، فجأة انفرت بالصياح يخشى أنه طاحت عليه عقرب ولا ضرب براسه ولد من أولاد، فتلتفت لولدها، ما في شيء، هذه حاجة تزول بها الكراهة، كما فعل أبو بكر لما التفت للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي أرسل فارس يأتيه بخبر قوم أو، فجعل يلتفت في الشعب يرتقب مجيئه. اللهم صل على محمد. طيب، كان الإمام أحمد ينتفض غاضبا إذا تلي أمامه حديث، نعم، يدل على جواز تحريك العينين عن السوادة في الصلاة، يعني تشتغل هذه السوادة كما ذكرنا في الرأس مثل الرادة، حتى السوادة تستقر في مكان السجود. أما استباحة ذلك بحديث كان النبي يلحظ في بعينه بالصلاة، وغضب لما حد قال هذا حديث منكر، يعني وش الفائدة النبي يقعد وهو سيد الخاشعين يقعد كذا يلاحظ من يلحظ بعينه كيمين ويسار وكذا؟ لم يثبت هذا، أنكره الإمام أحمد، وكان يغضب شديدا إذا تلي عليه حديث كان يلحظ بعينين، لأن بعض الشيء قال لم يلتفت. طيب خلاص، هذه السوادة دي تروح يمين ويسار لمساحات السيارة، لا، أن هذا يولد إيش؟ ذهاب الخشوع في الصلاة، فيجب فينبغي أن تستقر هذه السودوين في مكان سجودك، وترمي بصرك موضع سجودك، كما قال ابن تيمية هذه هيئة الخاشع لله في الصلاة، يضع يد اليمنى على كف اليسرى ورأسه الساعد على صدره ويرمي بصره لموضع سجوده. أما شوف وين الخشوع هذا، والله يا أخي كما قيل أول ما يرفع الخشوع شوف المصلي كيف يصلي، حاط يده على بطنك مو بعارف حاط يده عند سرته وعند كرشه طالعك، أعوذ بالله، الله يهديه ويهدينا جميعا. هنا ومن الأفعال المنهي عنها في الصلاة تشبه بالخيول، بنوع من الخيول الشمس، وهي نوع من الخيول يقول ابن تيمية حركتها سريعة مضطربة في ذيولها، نعم. فأمر النبي الناس في الصلاة أن يسكنوا فيها، ما يتحرك، شوف بعضهم شوي حرك هذا شوي، كما قال بعض الناظمين من الطرائف قال وتراه يجر العنفقة حتى تغدو شفته كالملعقة، في الصلاة يجر كذا لين تنزل الشفه، ما كلفك الله ليش؟ طيب شوي يصلح كبكة، شوي ينظر ايش اصاب كمه، وإذا فيه وصلة خيط نزعها، كله والله من الشيطان. النبي لما رآهم صلى الله عليه وسلم يتحركون في الصلاة نعم، وهذا الشيطان نشط عليه في أهل التوحيد والسنة.
ليش؟
ليشغب على أهل التوحيد بهذا. تلقى الآن الصوفي أول ما يتكلم على يقول وهابية، يا أخي عم بيتحركوا بالصلاة ما أدري كيف. يا أخي أنت أول واحد ينبغي يا صاحب السنة أن تلتزم السكون في الصلاة والهدوء والطمأنينة، تكون خاصة طالب علم قدوة، ما تكثر من الحركة في الصلاة. فالنبي لما رأى الصحابة يحركون أيديهم عند السلام، وإلى الآن تحريك اليد عند السلام طبعا في أنواع من التفننات، رأيت طبعا الرافضة يضربونها السلام وكذا يضربون ثلاثة، كلمت رافضي قال حنا عندنا كاتب مثل البخاري بعيد عني يعني خلاص حنا كذا. لا الآن سرقوها منهم، يمكن إذا جاي يسلم يرفع يديه كلها، شفتهم خلاص يعني تيت الله سلام عليكم. الفن الثاني عندهم تشبه إشارات المرور، عفوا إشارات السيارة، إذا سلم على اليمين رفع يدي على اليمين وبالشمال ما ينساه. هذه التفننات المحدثات من عمل الشيطان في الصلاة لا شك. فالنبي لما رأى يحركون أيديهم في الصلاة قال ما لي أراكم تحركون أيديكم في الصلاة كأنكم خيل شمس، أثبتوا أسكنوا في الصلاة. فلذلك لا ينبغي في أفعال الصلاة أن تتحرك حركة سريعة كما نبه ابن تيمية. وبعض الناس يكون واقف كذا يقول الإمام الله أكبر، يجيله حماس كأنه يقفز على مسبح ينضرب في الأرض بسرعة يهبط. مسكت واحد من الطلاب قلت ليش تسوي كذا، يعني في زعم أنه ما عندي نهي، خلص أنا بسجد. لا، النبي نهى في الصلاة عن حركة مضطربة سريعة لا تناسب التطامن في الصلاة والخشوع، حركة متوسطة بين كما نبه ابن تيمية بين السرعة وبين أيضا التباطؤ، ما نأمرك حركة بطيئة لا، ولا أيضا الحركة السريعة كأنك تهبط من إلى مسبح، لا حركة متوسطة تدل إن خاشع خاشع لا وترفع يديك مو كذا بعد ضربة كذا أيضا متوسطة مو بالبطيء بعد هذا غلو لكن متوسطة. هذا نادر من يشعر بها، أكثر الناس عشوائيا كذا ما نجيهم يرفعون وازن كما بين ابن تيمية الله يرحمه وغفر له. فحينئذ لما تجي تحرك أصبعك أيضا في الصلاة تذكر، هذا ذكر ابن تيمية، هذا ذكر الرسول في إيش؟ في حركة إيش؟ أذناب خيل شمس، هذه يقول أذنابها سريعة حركتها مضطربة سريعة يقول ابن تيمية. فأيضا بعض الناس يعرف أن يحرك أصبع في الصلاة لكن هذا شيء، لكن سبحان الله العظيم خاصة يفهم أثر على الإمام أحمد على غير وجهه يحركها قال شديدا يزيد في ذلك. فأول ما يبدأ في التحيات ما تكاد تشوف أصبعه مثل المروحة الهوائية، لا يناسب التطامن في الصلاة أنك تحرك حركة حركة أول كما قال الباني ليس فوق تحت قريبة وبين البطء وبين السرعة، بين البطء خطأ. ابن عبد البر في الاستذكار يقول تحريك الأصبع جاءت أثار تدل على التحريك وجاءت التثبيت، فكلامه جائز كما قلنا في الركبتين الأمر واسع يجوز ويجوز. الآثار تدل على التحريك كمطارق الشيطان يقول ابن عباس، والمطرقة ما تجي كذا قاعدة تحرك، وآثار تدل على التثبيت. الصحيح أن النبي كان يثبت أصبعه. المقصود أن ما ينبغي تكون لك حركة مضطربة في الصلاة، سلام خطأ بين البطء وبين إيش حركة السلام عليكم، خاصة اللي يأتون باضطرابات في السلام وحركات والله ما لا أصل، فتجده يتحرك حركة سريعة أول ما يذهب في الصلاة كأنه يقول نعم خلاص ويرجع مرة ثانية ربما كل هذا لم يثبت يا إخواني. فعلى الإنسان أن يترك الاضطراب والتشبه بأذناب الخيول هذه التي تضطرب، سواء في سلامه، في حركة إصبعه، في رفع يديه لا يرفع بسرعة كذا، كما ذكر ابن عثيمين قال في الأناس عند تكبيرة الإحرام ينفضون يدهم كذا تنفيض، قال أحسن لا يرفعون يديهم، لأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مستحب. الأحسن إما تؤدي المستحب أو تترك المستحب بالكامل كما ذكر ابن تيمية شرع العمدة. أما يجي يكبر وينفض نفضة سريعة يقول هذا مش عبث، يقول ابن عثيمين كبر ارفع يديك الحلو من كبيك فروع أذنيك استقبل بهذا الكف ولا تفعل كذا مكروه استقبل إيه، وعليك الركادة وعليك التطامن في الصلاة، ما يناسب الحركة السريعة في الصلاة في التكبير ولا في الأصبع ولا في ما لا أصل هذا. إيه نعم. فانتبهوا في أفعالكم في الصلاة، فليكن السائد عليها التطامن وما حصل في قلوبكم من خشوع لله وأن الله أمامك، فلا يناسب كثرة أو سرعة الحركة في الصلاة من غير حاجة. إيه لا شك أن الذي يسجد بحيث أن لا تبلغ يديه ركبتيه الركوع باطل، حتى يبلغ الركوع المطلوب هو أن تبلغ يديك لوين ركبتيك حدها. قال النبي لا صلاة لمن لم يقف صلبه في السجود الركوع. قال ابن تيمية هذا في إيش؟ الله يرحمه ويغفر له، قال هذا في الطمأنينة وإحداث الركوع طبعا كما ينبغي، يمسك بيديه يعني ركبتيه ويفرج عن. طيب وكذلك من الأفعال المنهي عنها في الصلاة، وقد يقول قائل إن هذا والحمد لله ما نراه، ولو لم ترى أنت اليوم تدرس أحكام في الفقه، أحكام العبودية اللي هي أحكام عفوا الإماء والرقيق أو الرق، وأنت لا تعاين أرقاء يعان في السوق، لكن يجب فرض الكفاية أن يبقى العلم في الأمة، ولا يجوز أن يهمل بزعم أننا ما نرى ذلك. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة. كني رأيت قبل فترة رجل سمين ما رأيت أسمن منه، تعب لأنه إذا أراد أن يضع يديه تعبت مسكين يده ويحملها، فيستريح يضع يديه على وسطه شوي. هذا الهيئة على كل حال من هي عنها في الصلاة، لكن قالوا إن هيئة المتكبرين هيئة المتكبرين، فهل من اختصر في الصلاة ووضع يديه على وسطه بطلت؟ لا، لم تبطل الصلاة. فعليه إذا أراد الاستريح الأخ هذا مثلا للسمن عنده يرسلها، يرسل في الصلاة. لكن أقول وجدت أن بعض العلماء له تقرير كان فيه نظر حقيقة، قال لا تتنازعوا أنتوا الزيدية أو أنتوا المالكية، عفوا المالكية يرون الإسدال وأنتوا ترون القبض، أصل القبض شو؟ يقول مستحب. ليش؟ صدق الشيخ، القبض كده في الصلاة مستحب، واضح؟ لأنه من أفعال النبي، علماء الأصول يقول أفعال النبي تعمل على إيش؟ استحباب. فيقول الشيخ الفاضل فإذا رأيت مالكيا أو طبعا زيديا يسدل يديه في الصلاة فلا تنكر عليه، لأن هذا إيش؟ مستحبة، ترك المستحب.
هل هذا تقرير محقق؟ ليش؟ 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 إيه، لأنه هو يرى أنه يستحب يسوي كذا، هذا الاستحباب محدث. حتى قال مالك في تبويباته باب قبض وضع اليمين الشمال في الصلاة بوب في الموطأ. فإذا ما حفظ عنه في رواية قيل لأنه تعذب في السجن وكذا، وكان يصلي مسدل يديه فأخذوه عنه المالكية. المقصود الصواب أن ينكر لأجل أنه يستن بذلك، يستن بالإيش؟ بالإسدال. وهذه الهيئة ما جاءت على النبي ولا الصحابة، السدل استحبابا، هو يستحبها، واضح؟ لكن متى لا ننكر؟ على ما قال الشيخ لا تنكرون، بس ترك الكون ترك مستحب، حاب يحط يدي يريح شوي، أو ترك المستحب خلاص أسدل يديه، لا تكلمه. ليش ما تقبض يديك؟ مستحب. أما إذا استن مذهبا تمذهبا يقول وش دليل هذه السنة؟ وفي الحديث البخاري كان الناس أهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الواحد أيديهم على إيش؟ على كفه، على كفه وساعده الشمال يعني يمينه، لا أحسب لينميه للرسول، يؤمرون. إذن وين الأمر بالسدد؟ إذن هذا حينئذ مؤكد في هذا. طيب الآن حتى لا يخرج عن الوقت، لأننا تعرفون لرحلة، وأرجو منكم أن ترحلوا لسماع علم التوحيد في الطائف في مسجد الملك فهد بعد صلاة المغرب، وهي فرصة عظيمة أن تجددوا إيمانكم بهذا العلم العظيم ما تتهاونوا فيه. وكما ذكر لي أخ من الإخوة جالس على الشاري قال لي احتلنا على شخص مرات كنا رايحين الهدى نشوي وننبسط، قال فركب علينا فمينا للدرس، فقالت ما قلت له في درس وزعل. مقصود ان هذا مرض، يعني الانسان يرحل ليش؟ للنزهه. فاذا قيل فيه حلقه تكفر ذنوب، ويجي واحد حجه والله بستاذ والديه، هو عارف انه لو قال لوالديه يروح يتمشى لكذا خلوه يروح، ليش ما يفعل مثل غلام يقول بتمشى شم هواء. المهم بعض الناس الله يهدي عنده ضعف في ايمانه، نسأل الله الهداية للجميع. فنظرا للاختصار ننتقل الآن للأشياء التي خارج الصلاة، فمنها الاضطجاع البطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هز رجل برجله وهو منبطح على بطن. فإذا رأيت ولدك أو زوجك ينبطح فيه على بطنه فهذه ضجعة يبغضها الله أو لا يحبها الله، فليضجع الإنسان إذا نام عن يمينه. قال ابن القيم هذا أريح شيء للقلب، لأن القلب جهة اليسار، فلا تتعود تنام على يسارك. فإذا قال قائل أنا من يوم سمعت حديث الذي كان يأمر من البراء أن يضجع على يمينه إلى الآن من قادر، السبب إيش معروف؟ يقول ما يجي لنوم. لا خلاص لا تقول حتى يعني مسألة الشيطان، لا شكله بحرص أنك ترك السنن، لكن التعود. فعود نفسك على سنة الاضطجاع على اليمين كما في حديث البراء، توضأ وضوءك صلاة ثم اضطجع على اليمين. بعد حوالي 10 مرات 5 مرات وراء الله في جهادك يهديك فتصبح متنا بالله على يمينك. فإن القلب إذا لصق في الأرض بسبب اليسار خلاص، قال ابن القيم تستغرق في النوم ما تقوم لصلاة الفجر. لكن إذا نمت القلب بعيد، نمت في جهة اليمين والقلب أبعد، فيصير استيقاظك أسرع الصلاة. فكيف لو نمت على بطنك؟ نعم، فكيف لو نمت على بطنك؟ ومن المنهيات في الجلوس لا شك أمر أعرف أنه يشق عليكم من أنا أقوله، لكن هو حق، وهو التربع في الأكل. هذا مكروه كما ذكر ابن الأثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا، قال الاتكاء التربع ابن الأثير. وفيه صورة أخرى للاتكاء وهي ك
كان متكئا فجلس كما سألت عنه شيخنا ناصر الدين الباني رحمه الله مشافهة، فقال لي أي يتكئ هكذا. فهذا منهي عن الاثنين، لأن هذا عالم لغة ابن الأثير سماه ويش اتكاء، وهذا اتكاء، فالصور اتكاء ينهى عنه. فحينئذ الأكلة اللي تخليك ما تستغرق الوقت وأن تطحن وتأكل وتأكل، اللي هي اللي يسمونها العامة ركبة ونص، فتفترش اليسرى وتنصب اليمنى وتترك في هذا مجال لأصحابك، خارج خاصة أخواننا أصحاب السيقان الطويلة يصيرون أربعة، المفروض يكون ثمانية في الصفرة. فالمقصود إذا أخذ ما يسمى بالركبة والنصف، نعم، سمح لغيره ينحشر معه، ثاني إيش؟ قلل البقاء في الإيش؟ على الماء. من آخر راح مربع متربع، فإنه يأكل ولا ويأكل ولا يريد أن يقوم. المهم أن يتخلص من اتكاء أثناء الأكل، فلا يتربع كما قال النثير ولا يتكئ مسك سندويش وبعد يتكئ كذا، هذه هيئة المتكبرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد، تواضع عند الأكل، أي يتكئ كذا. خاصة إخوان اللي ابتلوا بمشاهدات المحرمة حط لها البطاط أو كذا ويعمل تكئ ويضرب، فإذا أنكرنا عليه قال هذا أكل، أي هذا أكل، نسيك الشيطان فيه البسملة والحمد لله، ونسيك فيه الشيطان أهداف الأكل بزعم المتسالي. لا، هذا يدخل في المفهوم العام للطعام الذي أرشد للتأدب فيه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى من سميته تسالي هو يدخل في الطعام. بسملة لا تنساها، تحمد الله، إن الله يرضى العبد إذا أكل أكلا يحمد الله، وإذا أكل تقول بسم الله، فينسيك الشيطان ذلك ويعجبه. إذا اشتريت تسالي الشيطان أول ما تميل على المحطة تشتري تسالي، هم بسيطة الشيطان في الغالب إيش الناس إيش ينسون التسمية، وربما وسوس لك تنسى في الغالب التسمية ليأخذ حظ معك. إيه نعم، فهذه تهيج النفس ومسلياتها، لأن في الغالب عندهم ما فيها تسمية، فيأكل مكسرات ويأكل الفصفص يزعم أنه مو طعام، وهذا من الطعام، أو يشرب له يعني أشياء مسلية مثل السفن إلى آخره، وما يسمي بزعم هذه مسليات. كل هذه فيها التسمية المشروعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. كذلك لا يجلس كما ذكرنا آنفا، وإن كانت بينا داخل الصلاة أيضا خارجها متكئا على إلية يده اليسرى هكذا، فلو وضع الاثنين جاس اتكع استراح جاس، أو اتكع اليمنى جاس، لكن اليسرى في الإلية عند أبي داود وغيره هذا المنهي عنه، يبتعد عن هذه إيش الجلسة. كذلك في إيش أي أحسن، كذلك من الجلسات التي نهى عنها النبي لكن نسخ الحكم أو حمل على الكراهة، أن يستلقي الإنسان ويضع يده رجل على رجل، اللي يسموها رجل على رجل، وكذلك أن يحتمي يفضي بفرجه إلى السماء، هذه منهي عنها. لكن ثبت في صحيح البخاري النبي رؤي في المسجد، في المسجد مستلقي واضع رجل على رجل، فقال بعضهم هذا إذن ناسخ، قال بعضهم كلا، النسخ يحتاج إلى إيش؟ إلى تعارض كلي مع معرفة التاريخ، وما حدث هنا. طيب قالوا طيب هذا خاص بالنبي، قالوا خصوصية يحتاج إلى دليل. إذن المخرج أن نجمع بين حديثين، حيث أنك إذا وضعت رجل على رجل تنكشف إيش عورتك هتفعل. بعض الناس مثل والله ما أدري باقين عندنا في الجنوب يستحي يلبس ساوي تحت الله يهديه ويعيرونه، يعني حريمة يلبس سروال تحت، فيلبس فقط إيش إيه هو طبعا يلبس سروال تحت السراوي حق النساء، فمثل هذا إذا وضع رجل على رجل أو أنه احتبأ إيه في الجمعة
أنه رؤي ابن عمر محتبي، فحيث أنه كاشف يكشف عورته لا يحتدي، وإلا جاز كما فعل ابن عمر. نعم. فإذا قال قائل يا أخي الناس كلها متوجهين إلى إيش؟ إلى أمام، يعني نادر من ينظر فيه، لأنه إذا كان محتبي سينصب ساقيه ويفضي بفرجه إلى السماء خلاص. إيه والنادر لا إيش؟ إيه لكن يبتلى خطيب الجمعة، إيه يبتلى، صح ولا مشكلة؟ فإذا هذا محمول على كشف العورة، فيجوز الاحتباء عند أمن كشف العورة، وضع الرجل على الرجل، وهذا يرد على شخص يليتنا أشوفه أنا. الله يهدي. جايز كنت تحب أجلس المسجد وأنا صغير أقرأ قرآن، بعد ما يخرجون الناس أجلس وقتها ما في هذا الخير اللي نشوفه، دروس المساجد، اللهم لك الحمد. المهم واستلقي وأقرأ قرآن، ويجي واحد من هؤلاء الذي لا يشم رائحة العلم يصرخ فينا ويقول تستلقي في المسجد، هذه صفة تقرأ فيها القرآن يعني إلى آخره. هذا الذي ثبت عنه أنه كان يستلقي ويضع رجل على رجل في المسجد ويقرأ القرآن ورأسه في حجر عايش ويحائف للتكثير من كثرة قراءة القرآن، فهذا حجر. حينئذ لما جيت أبو استلقي خلاص أسكت عن القرآن، حبسني، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا تعب أي صغير يجي واحد كبير خاصة إذا كان ملتحي، ولا تسوي كذا، أنظر فيه ما كان عندي معلومات والله، في حس الكلام صحيح. نعم. فالإنسان لا ينكر ولا يتفلسف بعقله، أو يشوف واحد كلم صاحبه كلمتين في المسجد ويجري عليه إن الكلام في المساجد كان إيش؟ كالنار، الكلام في المساجد كالنار، تأكل حسنات كما يأكل النار الحطب. والنبي خرج على اثنين قاضون دين في المسجد، ما أنكر إلا أنه أصلح بينهم، قال خلاص احذف عن أخيك نص الدين خلاص. إيه نعم. ولم ينكر عليهم المقاضاة في المسجد. المقصود الإنسان لا ينكر كذا بعقليات هذا مثل ذاك. أمس كنا نقولها في مجالس مع بعض القطاعات في محاضرات، وينشأ عليها من دين الآباء، من دين الآباء. في الدورة العلمية بابها كنت في أحد المساجد ورحت بتوضى، وينشأ رأيت شيبة في المواضي ابتليت به والله، يعني ناشئ على هذه البدعة 60 أو 70 سنة منذ صغره ناشئ عليها، حيث أني نزلت من منصة التدريس أبي أروح أتوضى وأرجع أكمل كعادتي. أنا أتوضى في كل صلاة المقصود، وإذا به هداه الله، نعم، يعترضني ويمنعني من الوضوء. فنظرت واحد يجل كبير، أنا والله ما قلت له شيء، من بعارف، قال لا. قلت ليش؟ قال أول استنجي يعني واتق الله. فقلت وصار يعمل معي كما أمر الله في جانب، لكن ما أمر في جانب آخر، ودعي لسبب ربك بيش، فصار يتألفني استنجي تعرف لا يصيبك عذاب يعني. فهذين فهمت أنه مستحكم هذه البدعة فيه شأن البدعة اللي في اليمن من 400 سنة الآن، كما قال الشوكاني 200 في عهد سيد الجرار، إلى الآن بينه وبين الشوكاني 200، صار 400 سنة في اليمن، وزحفت إلى الجنوب وزحفت، وإلى الآن نعاني منها. وهي أن البعض يرى أنه ما يجوز له يتوضأ إلين يستنجي من غير بول وغائط، وهذه من البدع. المهم أني قلت له احضر معنا الليلة وإن شاء الله بحدثك، بعدت وتوضيت وتركته، أن الإنسان إذا أطاع يعني إيش أرض الناس وسقط الله وإيش يصير له؟ أرض أرضي وسمع صوت الاستنجاء وأطلع أقول خلاص أبشر استنجيت، ما يصلح هذا. بعض الناس يقول تألفهم، مو بصحيح تألفهم، تسير بدعة تألفهم ما يصلح يا أخي، برين السنة وأعمل بها. طيب اقرأ.
ذلك النبي لما قام ابن عباس يصلي معاه الليل ما قال له استنجي، ابن عباس قام من النوم. نعم ابن عباس قام من النوم ما قال له روح استنجي. أذكر والله لا أنساه شخص، اللهم صل على محمد، راعي إبل في الطائف، والنبي قال في رعاية الإبل إيش الكبر في أهل الوبر فدادين، قال لي بعضهم ابن حجر قال فدادين الصياحين، فذكر لي بعض من يخالطهم يقولوا والله كثيرين الصياح يصيحون حقون الإبل وفيهم كبر، لما يخالط الشيء الضخام يعتقد أنه مملوك له يجي له شيء منك. شفت النفس أو العجب. فألقيت كلمة ودعاني واحد من رعاة الإبل، بعد الكلمة لقيتها بالطائف قديم قبل سنين. المهم كان يراودني ليلة في الاستنجاء قبل الوضوء، وعلم الأحاديث وكأنه إيه كما يقول عامة إذن من طين وإذن من عجين. قل لا، الواحد هنا ما يدري يمكن يكون نسب، يمكن يكون وذا، يعني الريح طاهرة. نعم نعم.